صلى الله على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في ما إذا كانت هناك واسطة خفية، قلنا بأن الشيخ الأعظم استثنى الواسطة الخفية، وذكرنا بأن الشيخ الناهيني والسيد الخوئي أشكل على الشيخ الأعظم بما تقدم ولا أكرر، ونحن حاولنا الدفاع عن الشيخ الأعظم وقلنا يمكن أن يكون مقصود الشيخ الأعظم أن مفهوم الناقض مفهوم وسيق بحيث يصدق حتى في حالة عدم ترتيب آثار الواسطة الخفية. إذا أكو واسطة خفية وما رتبت آثارها هنا يصدق عرفا عن ناقض نقض اليقين بالشك. فإذا أردنا أن نتنازع مع الشيخ الأنصاري لابد نجاحنا يصير نجاح صغروي، وهو أنه هل يصدق الناقض إذا ما رتبنا آثار الواسطة الخفية أو يصدق؟ أما أصل الكبرى التي أفادها الشيخ الأعظم تكون كبرى رجيع عناده ومقبولة، فالتكملة أكو صغيرة لهذا، وننتقل إلى ما أفاده الشيخ الخراساني. ثم إنه إن استمرنا سعة مفهوم كلمة الناقض وأنه شامل لحالة عدم ترتيب آثار الواسطة الخفية، فالأمر واضح، يعني يلزم ترتيب آثار الواسطة من جهة صدق عنوان النقض. وإذا جزمنا بعدم سعة هذا المفهوم فالأمر واضح أيضا، يعني لا نرتب آثار الواسطة خفية. وأما إذا شككنا كما هو ليس ببعيد، هذا الشق الثالث لعله هو المناسب، فماذا نصنع؟ المناسب عدم ترتيب آثار الواسطة الخفية، فإن العام لا يجوز التمسك به في مورد إجمال مفهومه، كما لو فرض أنه قال أكرم كل عالم، وشككنا أن كلمة عالم تشمل عالم الفيزياء والكيمياء أو لا كمفهوم عرفي، شككنا في صحته نوسيق يشمل أو ما يشمل، فهنا لا يجوز التمسك بالعام لإثبات السعة، فإن العام لا يقول إن مفهومي ماذا وسيع أو أنه ضيق، وإنما يقول متى ما تحقق هذا المفهوم فيلزم ترتيب الحكم، وحيث لا نجزم بصدق هذا المفهوم على في مورد الشك فلا يجوز التمسك بعموم العام. ومن هنا يتضح أن العام كما لا يجوز التمسك به في الشبهة المصداقية لا يجوز التمسك به في الشبهة المفهومية. ولا تقول نحن قرأنا أن العام يجوز التمسك به في موارد إجمال المفهوم، كيف الآن تقول لا يجوز التمسك به؟ قلت هناك حالتان ينبغي التمييز بينهما. فتارة نفترض أن العام يطرأ عليه مخصص، والمخصصون شك في صحة مفهومه وضيقه، وليس في صحة مفهوم العام وضيقه، بل في صحة وضيق مفهوم المخصص. كأن قال أكرم كل شخص إلا الفاسق، والفاسق نشوك هل يصدق على من انقضى عنه مبدأ الفسق وانتهى الخلص، فقبل كان فاسق الآن مو فاسق، هل يشمله فاسق أو لا؟ هذا شك في سعة وضيق مفهوم المخصص. هنا يكون الخاص حجة في المتلبس، وما زاد نرجع فيه إلى عموم العام. أبو صحيح هذا الذي قرأناه، إذا لو كان عام وطرح مخصص والمخصص دار أمره بين سعة وضيق، هاي حالة. وهناك حالة ثانية، أن نفترض لم يطرأ مخصص وإنما قال أكرم كل رجل، وكان عندنا شخص كبير ولكنه فاقد الوعي بشكل من الأشكال، نص وعي أكو عدة، هذا هل يشمله عنوان رجل مفهوم رجل يشمله أو ما يشمله؟ لو شكينا أنه يشمله أو ما يشمله، هنا لا يوجد مخصص، وإنما هو العام نشك أنه يشمله أو لا يشمله. أو قال أكرم كل عالم، وما ندري كلمة عالم تشمل صاحب الفيزياء والكيمياء أو لا، ماكو مخصص، لا هو هذا الحكم، هذا العام نشك في أن مفهومه صادق أو مصادق. هنا لا نتمسك بعد بعموم العام، فإن العام يقول أنه العالم يتأثر، أما أنه العالم وسيع العالم ضيق، هذا أنا مو يمي، هذا تروح نقح حميا من الخارج، أنا لا أثبت السعة ولا أثبت الضيق. فإذا الخلاصة ينبغي التفرقة بين هذين المطلبين، والنتيجة التي انتهينا إليها أنه مفهوم الناقض إذا شككنا في سعته وضيقه لا يجوز التمسك به في موارد الواسطة الخفية، فإن العام لا يجوز التمسك بعمومه في مورد إجمال مفهومه، كما لا يصح التمسك بالشبهة المصداقية لا يصح التمسك به في مورد إجمالي مفهومي. زين، هذا كله بالنسبة إلى ما أفاده الشيخ الأعضاء. وأما ما أفاده
ما المفهوم شيخنا يرجع فيه للعرف،
فإذا فرض العرف
لا يلزم به، نعم الاحتمال ممكن أنه مع الإجمال يتمسك بالعام، العرف لا يلزم برأيه وقد يحتمل في ذلك،
أنا قلت مع الإجمال لا يتمسك بالعام،
إيه أنه مجمل أو لا،
إيه نرجع فيه للعرف إن شاء الله أنا وياك مو عرف، إحنا إذا فرضنا على أنه شكينا العرف هو منه، أنا وياك بعد أنا وياك شكينا على أنه لما قال أفرم العالم، عالم هذا يصدق عليه وما يصدق عليه، مفهوم العالم يشمل الكيمياء والفيزياء أو لا، أو النقد يصدق في هذا المورد بعدم ترتيب آثار الواسطة القضية، يصدق النقد أو ما يصدق النقد، شككنا لو شككنا
مع الشك عدم الالتزام بالعام ما قادر، لو شكت العرف بأنه هذا عالم أو لا لا يوجد العام ما قال،
شيء إذا شاف
من
شنو من
جزم لا قد يزيد الصدقه
ما إلى معنى ما إلى معنى أصلاً شنو في مورد الشرك شلون يتمسك هنا غير عام على أي حال ثبت عالم إيه كرمه والله ما أدري أنه عالم لا كرمه العام شي يقول لا أصلاً شيء ما يقول ولا يحتمله أي زين جيد هذا كله بالنسبة إلى ما أفاده الشيخ العام وأما ما أفاده الشيخ الخراسان قدس سره من أنه في موارد عدم إمكان التفكيك بين التعبدين فإذا ثبت التعبد بأحدهما سوف يثبت التعبد بالثاني من قبيل قلنا العبور والبنور والعلية والمحلولية فإذا عبدنا في العبور ببركة الاستصحاب فسوف تثبت البنوة أيضا والنقطة في ذلك عدم إمكان التفكيك بينهما بالنظرة العرفية فالعرف يرى إذا عبدني المولى ببقاء الأبوة يلزم أن يعبدني ببقاء البنوة أما ما يعبدني بالبنوة رغم أنه عبدني بالأبوة يرى هذا شيئا غير ممكن وهكذا في العلية والمعلولية ما أفاده شيء وجيه من حيث الكبرى ولكنه عملا قد لا يكون شيئا نافعا ومهما باعتبار أنه يمكن تطبيق دليل الاستصحاب ابتداء على الطرف الثاني يعني بلا حاجة إلى تطبيقه على الأبوة ثم منه ننتقل إلى ثبوت البنوة فإنه إذا افترضنا وجود تلازم بينهما أبوة بلا بنوة ما يمكن يعني أبوة فعلية بلا بنوة فعلية ما يمكن فإذا تيقن بالأبوة يلزم أن نتيقن بمن بالبنوة فنطبق دليل الاستصحاب ابتداء أنا عليه من نطبقه على البنوة بلا حاجة إلى تطبيقه علما على الأبوة ثم يأتي صاحب الكفاية ويقول سوف تثبت البنوة من باب عدم إمكان التفكيك إنما أفاده لا ثمر عملية له بعد إمكان تطبيق دليل الاستصحاب على الطرف الثاني والشق الثاني كما ذكرنا زين جيد هذا ويبقى شيء أذكره من باب الكلام يجر الكلام وهو أن تطبيق دليل الاستصحاب على الأبوة أولا ومن ثم نثبت البنوة من باب عدم إمكان التفكيك إن هذا شيء وجيه إذا فرض أن عنوان الأبوة كان له أثر بقطع النظر عن ثبوت البنوة وعدم الثبوت فما إذا فرض أني نذرت لو كانت الأبوة ثابتة فأنا أتصدق على الفقير بكف مثلا لو فرض هنا يوجد أثر شرعي للأبوة بقطع النظر عن ثبوت البنوة وعدمه. هنا يأتي ما أفاده صاحب الفكر من أن دليل الاستصحاب يشمل الأبوة باعتبار أن لها أثرا شرعيا وهو وجوب التصدق، وأنا قد تيقنت بها سابقا وأشك فيها لاحقا، فيثبت بقاؤها بالاستصحاب، وإذا ثبتت بالاستصحاب يلزم ثبوت البنوة من باب عدم إمكان التفكيك بين التعبدين، إنه شيء وجيه. وأما إذا فرض أن الأبوة لم يكن لها أثر، هذا قلت هذا قاعد أذكره من باب الكلام يجر الكلام كفائدة جانبية. إذا فرض وأما إذا فرض أن الأبوة لم يكن لها أثر إلا بلحاظ البنو، وإلا فالأبوة بما هي أبوة لا أثر لها، فهنا دليل الاستصحاب لا يمكن تطبيقه على الأبوة لفرض أنه لا أثر لفي البقاء الأبوة بما هو بقاء للأبوة، فكيف نطبق دليل الاستصحاب على الأبوة كي تثبت بعد ذلك البنوة؟ إن المفروض أن الأبوة لا يمكن أن يشملها دليل الاستصحاب لعدم الأثر في حد نفسها، وهذا مطلب ينبغي أن يكون واضحا، ويترتب على ذلك هذا المثال الفقهي. أنا أريد ألفت نظرك إلى هذه القضية الفقهية. لو فرض أن امرأة اضطرت إلى أن تذهب إلى الطبيب الرجل، بعض مرات الطبيب يكون منحصرا بالرجل وهي احتاجت إلى ذلك وماكو امرأة، واحتاجت هي إلى أن تكشف عن بدنها أمام الطبيب، فهنا سؤالان. السؤال الأول، هل يجوز لها أن تكشف هي عن بدنها أمام الطبيب؟ يقول حرام أجنبي، هذا ما يجوز. هذا السؤال الأول، بلحاظ حالها هي. والسؤال الثاني، أنها لو كشفت هل يجوز للطبيب أن ينظر أو لا؟ هذه قضية ثانية سؤالة. أما بالنسبة إلى السؤال الأول فالجواب شنو شي يصير، جائز أو ليس بجائز؟ نعم جائز، باعتبار قاعدة رفع عن أمتي ما اضطر إليه، إنها مضطرة إلى ذلك مرض حضار أجارنا الله وإياكم، فيجوز.